بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي غفر الله له في جامعه: باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أسج سجا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب،
فإن قويت
على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. المستحاضة كما عرفنا في الدرس الماضي إذا كانت لها تمييز معنى أنها تعرف إقبال الحيض وإدباره بوجوده بلونه ورائحته، فإنها تأخذ بالتمييز وتمتنع من الصلاة إذا جاء وقت الحيض، وإذا انتهى وقت الحيض فإنها تغتسل. وإذا لم يكن لها تمييز ولكن لها عادة سابقة تعرفها، وأنها كانت تأتي إليها قبل أن تعرفها قبل الاستحاضة، فإنها في حال الاستحاضة تمكث الأيام التي كانت تمكثها من الشهر وبعدد الأيام، وما زاد على ذلك فإنها تعتبر طاهرة، تغتسل بعد انتهاء المدة أو عدد الأيام التي هي أيام حيضها وتصلي وتصوم. وإذا لم تكن كذلك، لأن كانت مبتدئة أو كان لها عادة ولكنها نسيتها ولا تعلم عنها شيئا، فقد جاء بيانها في حديث حملة، هذا الذي أورده مصنف هنا، وهو أنها تجلس 7 أيام أو 6 أيام وذلك بما يحصل لأمثالها ونظائرها من كونها يحضن 6 أو 7، فإنها تأخذ بهذا أو بهذا وتجلس هذه المدة وتختار أو تتحين يعني أيام معينة يعني تجلسها التي هي 6 أو 7، وإذا مضت هذه 6 أو 7 اغتسلت وصلت وصامت وتتوضع لكل ثلاث كما سبق أن مر. وجاء في هذا الحديث أنها تغتسل وأنها تجمع بين الثلاثين في غسل واحد. وهذا الغسل إنما مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو الاغتسال عند انتهاء المدة الذي هو غسل الحيض. وأما الاغتسال للصلاة سواء كانت مجموعة أو مفردة كل ثلاثة في وقتها فإنما هو مستحب، وإنما الواجب هو الوضوء لكل صلاة، الوضوء لكل صلاة فالاغتسال مستحب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أنها بعد فراغ العدة التي هي أيام حيضها أنها تغتسل ويعني تصلي وتصوم وتتوضع لكل صلاة كما سبق مرة. وإذا قدرت أو قويت على أنها تغتسل لصلاتين تجمعهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل للفجر سألت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي، والأمران هما كونها تتوضع لكل صلاة والأمر الثاني أنها تغتسل لكل صلاة، ولكن هذا مستحب وليس بواجب، فإن الواجب هو الوضوء لكل صلاة. والحديث يدل على بيان هذه الحالة الثالثة التي لا تميز فيها ولا يعني معرفة أيام معلومة بناء على عادة سابقة، وأنها تمكث هذه المدة التي هي 6 أيام و7 أيام، وبعد ذلك ما يبقى من الشهر هو 23 أو 24، إن كانت جلست 6 يبقى 24، يبقى 24، وإن كانت جلست 7 يبقى 23، فإنها تصوم وتصلي ولكنها تتوضع لكل ثلاث. ويكون أحد الأمرين هو أنها تتوضع لكل ثلاث، والأمر الثاني الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجمع وأنها تغتسل للصلاتين مجموعة وتغتسل للفجر، وقال أن هذا أعجب الأمرين إلي، ولكن الاغتسال ليس بواجب، وإنما الواجب الذي لا بد منه هو الوضوء الذي هو الطهارة الذي هو رفع الحدث، لأنها تعتبر مثل من به حدث دائم كما به سالة البول أو الريح التي تخرج منها باستمرار، فإن من كان كذلك يتوضع لكل صلاة
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب بالدار، سبعة خلال أصحاب كتب الستة، وهو شيخ أصحاب كتب الستة.
عن أبي عامر العقدي.
أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر، وهو ثقة
أخرج
أصحاب كتب الستة.
عن زهير بن محمد.
عن زهير بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديث هلين أخرج حديثه
البخاري
تعليقا
البخاري
المفرد ومسلم
وابو داود
والترمذي وابن ماجه.
عن ابراهيم بن محمد بن طلحه.
عن ابراهيم بن محمد بن طلحه ابن عبد الله وهو ثقه اخرج حديثه
البخاري
المفرد ومسلم واصحاب السنه. عن عمه عمران بن طلحه وهو قيل له رؤيا قيل هو من ثقات التابعين، وحديث اخرجه البخاري المفرد
وابو
داود والترمذي
وابن
ماجه مثل الذي قبله. عن امه حنه بنت جحش رضي الله عنها، وحديثها كذلك اخرجه البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
قال في كلمات نحتاج له قال انعت لك الكرسف
هو قطن الذي تبعه يعني من أجل يعني يمسك الدم أخبر في أنها لا يعني لأنها ذلك لا يجري شيئا. فقال لجميه يعني لجميه يعني بشيء يعني بفرقة أو بشيء أن تجعلك اللجان بحيث يكون يعني يمسك الكرفس الذي يكون على فرجها. فقالت هو أعظم من ذلك. فقال
اتخذي
ثوبا أيضا أن تشده به بالإضافة إلى الكرفس وإلى اللجان الذي وضعته على الكرفس فإنها تضيف إلى ذلك الثوب. فقالت أن الأمر أعظم من ذلك أنها تسج سجا يعني معناه أنه يصب صبا يعني هذا الدم يخرج منها بغزارة. ولهذا قالت يعني في أول الأمر حيضة شديدة كثيرة يعني كثيرة في كميتها شديدة في كيفيتها. نعم.
فقال إنما هي ركبة من الشيطان.
إنما هي ركبة من الشيطان. إنما هي ركبة من الشيطان يعني أن هذا من 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 من, من, من الشيطان يعني كونها يعني يحصل لها يعني يعني هذا الشيء الذي أنفاها يعني عادتها وعدد أيامها في مضى فهو من الشيطان يعني يفسد عليها يعني شأنها ويفسد عليها عبادتها.
فتحيري ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله.
تحيري ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تحيري يعني تجلسين ستة أيام وثلاثة أيام في علم الله أي تختاري لك ستة أو سبعة ولكن الستة أو سبعة يعني بناء على مثيلاتها بناء على من كان مثلها يعني من قريباتها أو من هو مثلها في الجسم والصحة والقوة أو الضعف. فتجلس ستة أو سبعة وما زاد وما وراء ذلك من بقية الشهر اللي هو 23 مع السبع أو 26 أو 24 مع الست فإنها تعتبر طاهرة تصوم وتصلي ولكنها تتوضأ لكل صلاة.
وكذلك تفعل كما تحيض النساء وكما يظهرن لميقات حيضهن وطهرهن.
يعني أما فعلك هذا كونك تجلس ستة أيام وسبعة أيام عملك مثل عمل النساء التي يجلسن مدة الحيض ثم بعد انتهاء مدته يعني يغتسلن ويصرن بذلك طاهرات أنت تكونين كذلك.
هنا الله يكرمك ميقات الحيض والطهر بس بالعدد
في يعني هذه التي ليس عندها عادة ولا تمييز ما فيه إلا العدد الذي تكتاره من الشهر كل شهر تجي سبعة أيام أو ستة أيام أو ستة أيام والباقي تكون طاهرة.
على بين قويتي على أن تؤخر الظهر تأجل العصر هل هذا ما يسمى بالجمع الصولي؟
لا ما جمع صوري مقصود انها يعني انها تؤخر الظهر وتصلي هنا في اول وقت العصر تصلي هنا في اول وقت العصر وتعجلها يعني في اول وقت العصر تؤخر الظهر وتعجل العصر يعني تجعلها في وقت العصر او هنا في وقت العصر وتؤخر المغرب حتى وتعجل العشاء حتى تكون في اول وقت العشاء حتى تكون في اول وقت العشاء. وهذا فيه دليل على ان المستحاضة لا تجمع وفيه ايضا دليل على ان المريض لا يجمع بين الصلاتين لان الاستحاضة مرض ومن كان مريضا فله ان يجمع بين الصلاتين ولكنه لا يقصر ليس هناك قصر يعني في حال مرض وانما فيه جمع بدون قصر.
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أمه عمران عن أمه حمنة إلا أن ابن جريج يقول عمر ابن طلحة والصحيح عمران بن طلحة.
يعني أن الرواية كثر عن عبد الله بن محمد بن عقيل وأنهم عدة وأنهم يروونه كما رواه من هو الأول في الإسناد
زهير بن محمد.
نعم زهير بن محمد. نعم
عبيد الله
بن عبيد الله بن محمد الرقي ثقة أخذها أصحابه ستة.
وابن جريج
ابن جريج عن ملك بن عبد بن جريج ثقة أخذها أصحابه ستة.
شريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي هو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال إلا أن ابن جريج يقول عمر ابن طلحة والصحيح عمران.
لأن أنه هي خطأ لأنه بدل عمران قال عمر فالباقون كلهم قالوا عمران.
قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح.
محمد هو البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث أخرج حديث الترمذي وأيضا النسائي كما ذكره المسلمين.
وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح.
وأحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه حفظ أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
الجمع بين الحسن والصحة موجود قبل الترمذي.
أنا أقول موجود لكن الترمذي هو الذي أشهر هذا الشيء وتعمله كثيرا وكذلك التحسين أيضا التحسين والجمع بين التحسين والتصحيح موجودا ولكن إنما أضيف اشتهر إنما نسبة الترمذي في اشتهاره به لأن كل الأحاديث التي تأتي يحكم عليها بالحسن والصحة والإحسان.
وقال أحمد وإسحاق في المتحاوة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حملة بنت جحش.
نعم هذه أحوال المستحاضة الثلاث أحوال ثلاث المستحاضة إن كان لها تمييز بمعنى أنها الدم معها دائم ولكنه يأتي أيام يعني يظهر لونه له لون خاص وهو السواد ورائحة كريهة فإنها تجلس هذه المدة التي فيها التمييز. فإذا لم يكن كذلك ولكن لها عادة سابقة أنها كانت تجلس ستة أيام أو أربعة أيام في أول الشهر تأتيها العادة في أول الشهر فإنها تجلس أربعة أيام في أول الشهر. إذا كان أنها عادة أربعة أيام تأتيها في أول الشهر مثلا فإذا لم يكن لا هذا ولا هذا بأن كانت أنها لها عادة وقد نسيتها فهذا هو الذي يظن بالنسبة لحملة يعني لا يقال أنها مبتدعة أو كذلك أن تكون مبتدعة أيضا لأنها ما لها عادة وليس لها تمييز فهي تأخذ بمقتضى هذا الذي جاء في حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها.
أحمد وإسحاق
أحمد مرة ذكره إسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهوية الحنبلي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
وكذلك قال أبو عبيد
وكذلك قال أبو عبيد وهو قاسم بن سلام أبو عبيد قاسم بن سلام وهو ثقة فقيه أخرج له لم يخرج له أصحاب كتب لم يخرج له أصحاب كتب ولكن له ذكر أشخاص تقريبا
البخاري تعليقا وحيد القراءة وأبو داود
البخاري تعليقا و
حجز القراءة
حجز القراءة وأبو داود يعني ليس له رواية في الصحيحين ليس له رواية الصحيحين إلا تعليقا في صحيح البخاري. فهذا مما يبين لنا أن صاحب الصحيح لم يروي لكل أحد لم يروي لكل أحد ولم يلتزم إخراج كل أحد صحيح فهناك حديث صحيحة كبيرة لم يخرجاها وهناك رواة ثقات ثقات لم يخرجوا لهم، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور.
فاطمة
بنت أبي حبيش مرة ذكرها وهي صحابية من خارج حيفا،
مر معنا اليوم حملة بنت يحيى.
لا يعني فاطمة أنا جاء ذكرها
وما جاءت في السند.
اي نعم ما جاءت إشارة إليها، إشارة إليها، ولكنها سبق أن مر حديثها من خرج لها.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة.
قال الشافعي
المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة.
هذا قول الشافعي الذي ذكره المصنف، ومعناه أنها إذا كانت مبتدعة ولأول مرة يأتيها الحيض ولا تعرف يعني مقدار عادتها، فإنها يعني تدع الصلاة إلى مقدار 15، لأنها أكثر مدة الحيض عنده، أكثر مدة الحيض عنده لا تجاوز 15. قال فإن تجاوز فإذا انقطع ل15 أو لأقل من 15 فهذه أيام حيض، على اعتبار أن الحيض على 15 يوم، على 15 يوما، فإذا انقطع ل15 يوم أو لأقل فإنها تعتبر أيام حيض، يعني جلست أيام حيض. فإن زاد على ذلك، فإن زاد على ذلك فإنها يعني معنى ذلك أنها صارت استحارة، لأن ما في زيادة على 15 يوم للشافعي، فمعنى ذلك أنها تقضي ما فات من 14 يوم الذي تبين أنه ليس بحيض وإنما هو استحارة، وتكون العادة لها يعني أقل مدة الحيض التي هي يوم وليلة.
الشافعي
محمد بن دريد الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة، حديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا.
وبعده
وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. انتهى.
هذا كلام حول أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض، وليس هناك أحاديث ثابتة يعني في بيان أقل مدة ولا أكثر مدة، فإنما أكثر ما أول عليه في ذلك يعني إما حديث ضعيفة أو الرجوع إلى يعني ما يحصل للنساء على حسب التجربة وعلى حسب الواقع. فمن أهل العلم من جعل أقل مدة الحيض 3 أيام ونهاية 10 أيام، ومنهم من جعل أقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وليس هناك دليل يدل على تحديد الأقل ولا على تحديد الأكثر.
واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه أخرج حديث أصحابه من الستة.
وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا.
وبه يأخذ ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي، ثقة أخرج أصحابه من الستة.
وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح.
عطاء بن أبي رباح نفسه ثقة أخرج أصحابه من كتب الستة.
وهو قول مالك والشافعي.
مالك إذن أنه سمام دار الهجرة، محدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من ذهب السنة وحديثة أخرج أصحاب كتب الستة.
أوزاعي
والشافعي
والأوزاعي
والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد،
كل هذا مر بكم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
كما عند أبو عيسى باب اغتسال الحائض المستحاضة عند كل صلاة، باب اغتسال المستحاضة عند كل صلاة. اغتسال المستحاضة عند كل صلاة كما عرفنا ليس هناك دليل يدل على ثبوته وعلى وجوبه وتعينه، ولكن حديث حمه الذي مر دل على انها تغتسل عندما تجمع بين الصلاتين ظهر العصر وكذلك مغرب العشاء وكذلك الفجر، وهو مستحب وليس بواجب، وانما الواجب هو الوضوء لكل صلاة. الواجب الوضوء لكل صلاة كما هو شأن من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما فإنه يتوضأ لكل صلاة، ومن هؤلاء الذين حدثهم دائما مستحاضة فإنه يتوضأ لكل صلاة. وأما الاغتسال فإنه ليس بلازم ولكنه مستحب، وحديث حمنة هو الذي يدل عليه. وأما هذا الحديث الذي هو حديث أم حبيبة الذي أرده مصنف، أم حبيبة بنت جحش وهي أخت حمنة وأخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني استحاضة فلا أطهر، يعني فلا ينقطع عنها الدم، أقصد فلا أطهر يعني لا ينقطع عنها الدم، فدع الصلاة. قال: لا، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم يخرج من عرق. فإيش قال له؟
فاغتسلي ثم صلي.
فاغتسلي تغتسلي ثم صلي، يغتسلي يعني الغسل من الحيض، تغتسلي يعني عندما يحصل انتهاء الحيض، اما باقباله اما بعاده لها سابقه وتعرفها، او قبل ذلك ايضا ان يكون لها تمييز، واذا لم يكن لا هذا ولا هذا كما جاء في حديث حمله. والمقبل باغتسال اغتسال من الحيض، وأنها تصلي بعد ذلك يعني بعد هذا الاغتسال، فكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة، وهذا الفعل إنما هو منها وبفعلها وليس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولكن الذي دل عليه الحديث حمنا هو الذي دل على اغتسال لكل صلاة.
قال حدثنا قتيبة
بن جميل بن طريف قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة
بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة تابعين أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق كما يحدث من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته لي.
يعني هذا توضيح أن فعلها هذا الذي كانت تغتسل كل صلاة ليس بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لها وإنما هو شيء فعلته.
قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه طريقة أخرى يعني غير الطريقة السابقة.
الزهري عن عمرة.
عمرة بنت عبد الرحمن التابعية ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة ولكثرة الرواية عن عائشة.
وقال وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة.
نعم وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة.
وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة.
يبدو أن العبارة هذه فيها شيئا من النقص لكن العبارة نصها ثاني قال ورواه
فيه نصف ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة
ورواه يعني يصير نفس الحديث ورواه
الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة
عن عائشة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام حيضتها أيام محيضها؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء.
المرضى أبو عيسى رحمه الله باب المرأة
ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة.
باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة أي لا تقضي الصيام. تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وأولى أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إليها وهي معاذة العدوية هي التي سألتها كما جاء ذلك مبينا في بعض الطرق. وقالت ماذا المرأة تقضي الصلاة ماذا إحدانا
هنا اللفظ آخر أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها.
أتقضي يعني هل تقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟
فقالت
وفي بعض الحديث في الصحيح ماذا المرأة كانها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت عائشة حرورية أنت. وحرورية هنا نسبه إلى حرورة وهي مكان قريب من الكوفة الذي سمع فيه الخوارج لما خرجوا على علي انفردوا عن الناس وانحازوا إلى ذلك المكان فصاروا في تلك البلدة فيقال لها حرورة فنسب الخوارج إليها ويقال للخارج الحروري. ولما سألت هذه المرأة عائشة رضي الله عنها عن هذا السؤال قالت حرورية أنت أي أنت ترين بعد الخوارج أو تقولين أو عندك ما عند الخوارج الذين يتنقعون والذين يعني يحصل منهم مخالفة وتعويل على القرآن ويعني عدم وكذلك يعني كونهم يعولون على القرآن دون السنة. ف قالت جاءت لها فقالت لا ولكني أسأل يعني التفقه والتعلم. فقالت عائشة رضي الله عنها
كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء.
قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بالقضاء لأن هذا هو الدليل على أن الشرع جاء بأنها كانت تحيض ولا تؤمر بالقضاء ولكنها تؤمر بقضاء الصيام. فجاء الأمر بقضاء الصيام ولم يأتي الأمر بقضاء الصلاة. فالتعويل هو على النصوص وعلى ما جاءت من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصوص قد جاءت بأن المرأة تقضي الصوم ولم تأتي بأنها تقضي الصلاة. والواجب هو الاستسلام والانقياد للنصوص وعدم إعمال الفكر وإعمال الرأي بشيء يكون فيه مخالفة للنصوص. فليس هناك هذه الاستسلام والانقياد للنصوص إذا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من الاستسلام لها والانقياد. وقال بعض أهل العلم أن يعني في حكمة أن الصلاة أنها تتكرر وتكون كثيرة فعفية عن قضائها بخلاف الصوم، فإنه لا يأتي إلا شهرا في السنة. وإذا حصل من المرأة أو حصل المرأة الحيض في بعضة أيام فإنها تقضي، وذلك فيه سهولة ويسر. بخلاف الصلاة فإنها يكون عليها صلوات كثيرة، وخصف الله عز وجل ويسر، وهذا من تيسير له عز وجل في شرعه.
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معاذة.
عن معاذة العدوية وهي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها وقد ربطها.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.
ثم رجع أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب في الجنب والحائض
لا يقرأان القرآن.
لا يقرأان القرآن، الجنب والحائض لا يقرأان القرآن. الحائض مدة حيضها والجنب في وقت جنابته فإنهما لا يقرأان القرآن. وقد اختلف العلم يعني في هذه المسألة، منهم من قال أنه لا يقرأ لا الحائض ولا الجنب القرآن، ومنهم من قال إنهما يقرآن وليس هناك شيء ثابت يدل على المنع، ومنهم من قال يفصل بين الجنب فإنه لا يقرأ والحائض إذا خافت على أنها تنسى حفظها فإنها تقرأ، وذلك أن الحائض حيرتها الانتهاء ليس بيدها، وأما الجنابة فالانتهاء منها بيد الإنسان، فإنه يتخلص من الجنابة إن كان الماء موجودا اغتسل، وإن كان غير موجود تيمم، وإن كان موجودا تيمم فيرتد الحدث عنده ويتمكن، وهذا شيء يرجع إليه وبيده. بخلاف الحائض فإنها تنكث أياما قد تبلغ إلى 15 يوم، يعني قد يكون ذلك فيه نسيان حفظها وما تحفظه، فأباح لها يعني ذلك. والحديث التي وردت لا تسلم من مقال، كل ما ورد في ما يتعلق بقراءة الجنب أو نهي الجنب والحائض عن القراءة لا تسلم مقال. وقال المبارك فوري إن مجموعة يعني هذه الحديث يرفق إلى أن يحتج بها إلى أن احتج بها. وبعضهم قال إنها كلها فيها مقال، فإن الأصل هو الجواز حتى يأتي يعني شيء يمنع من ذلك. والذي يبدو والله أعلم أن أن الحائض لها أن تقرأ القرآن لئلا تنسى، وأما الجنب فإن أمره أمر جنابته بيده يستطيع إنهاءها والتخلص منها بالاغتسال إن كان الماء موجودا أو بالتيمم إذا لم يكن موجودا. وقد ورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش، وهو يروي عن موسى بن عقبة، ورواية موسى بن عقبة عن الشاميين معتبرة، وعن غيرهم يعني فيها بعض، وهذا من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وهو من الحجازيين وهو من المدينة.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر السعدي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
والحسن بن عرفة.
الحسن بن عرفة صدوق أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه.
الترمذي والنسائي بن ماجه. والحسن بن عرفة قيل أن له عشرة من الولد سماهم بأسماء العشرة هم بشرين بالجنة، يعني سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة هم بشرين بالجنة. ويقال أن مثله ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد قيل أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة.
عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش ثقة
صدوق رواية عن أهل بلده.
صدوق رواية عن أهل بلده.
خليكم في رواية.
أخرج البخاري. أخرج حديث البخاري.
في رفع اليدين وفي
السنة الأربعة. أخرج حديث البخاري في كتاب رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة.
موسى
بن عقبة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
النافع
مولى ابن عمر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وهو أحد العبادة الأربعة ومن الصحابة هو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الباب عن علي.
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، قرأ الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.
ثم ذكر أبو عيسى أن جمهور العلم من الصحابة ومن بعدهم على ما جاء في هذه الأحاديث التي تمنع من قراءة الجنب والحائض القرآن، وأنهم رخصوا بقراءة بعض الآية وأن أكثر العلم يعني على ذلك. نعم.
وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به، وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مباشرة الحائض.
لا اسمع لي واحد.
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق محمد بن إسماعيل البخاري
كلهم رضي الله
عنهم. أحمد بن حنبل بقية.
بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وكذلك أحمد بن الحسن الترمذي ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي.
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
اللي هو
بقيه
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مباشرة الحائط. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني.
ثم رجع وعيسى باب في مباشرة الحائط. يعني مباشرة الحائط، المباشرة لها معنيان: معنى بمعنى الجماع، وهذا ليس هو المقصود هنا، وذلك كما قال الله عز وجل: فالآن باشرهن واتقوا ما كتب الله لكم، يعني هذا المقصود للجماع. وتأتي المباشرة والمراد بها غير الجماع، غير الجماع في الفرج، وهذا الاستمتاع بها بغير الفرج. وأورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها وهي حائض أن تعتذر فيباشرها وهي حائض، يعني معناه أنها تستر ما بين سرتها وبين ركبتها ويستمتع بها فيما وراء ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي قال: يصنعوا كل شيء للجماع، يصنعوا كل شيء للنكاح. يعني ومعنى ذلك أنه يجوز المباشرة في ما دون السرة والركبة، لكن بشرط أن لا يكون هناك جماع، لا يكون هناك جماع. والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على جواز ما دون السرة، ما بين السرة والركبة، وأن المستحب هو ما وراء السرة كما جاء في حديث عائشة هذا. وأما المباشرة في ما بين السرة والركبة فهذا جائز بشرط أن لا يكون هناك جماع. والذي جاء في حديث عائشة يعني يدل على الأمر المستحب الذي بعد عن الوقوع في الأمر المحذور، لأنه كما يعني كما قيل: من حام حول الفم يوشك أن يقع فيه. وإذا كان بعيدا عنه فإن السلامة تكون محققة. ولكن جاء في صحيح مسلم: يصنعوا كل شيء إلا النكاح، ويدل على جواز ذلك.
قال حدثنا بندار.
بندار هو محمد بن بشار، مر ذكره.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري، مر ذكره.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأسود.
عن
الأسود.
الأسود بن يزيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة.
أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال: واكلها. قال: وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، ورخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها.
ثم رجع أبو عيسى هذا الكلام في مواكلة الحائض
وسؤرها.
مواكلة الحائض يعني كون يؤكل معها في وقت واحد، أو يستعمل سؤرها يعني هو فضلتها والبقية التي أبقتها بعد شربها أو بعد أكلها، بعد شربها أو بعد أكلها، هذا هو السؤر أي الباقي. والحائض مؤكلتها ومقاربتها والاختلاط بها واستعمال شعرها كل ذلك سائر ولا بأس به ولا مانع منه. وهذا بخلاف اليهود والنصارى، فإن المسلمين وسط بين اليهود والنصارى في ذلك، لأن اليهود كانوا يعني يتجنبون الحائض ولا يجالسونها ولا يؤكلونها، وتكون يعني كالأجرم الذي يعني لا يجالس ولا يختلط به. والنصارى بعكس ذلك يجامعون الحائض، يجامعونها في الحيض، فهؤلاء عندهم إفراط وهؤلاء عندهم تفريط، هؤلاء عندهم تفريط حيث يجامعون الحائض، وذلك عندهم إفراط حيث لا يجالسونها ولا يختلطون بها مدة حيضها. والإسلام جاء في التوسط بين ذلك في مؤاكلتها ومخالطتها ومباشرتها بغير الفرج بغير الجماع، هذا جاء به الإسلام، وهو وسط بين الإفراط والتفريط، بين تفريط النصارى وإفراط اليهود. وقد أورد أبو عيسى حديث
عبد الله بن سعد،
قال
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها،
سألته عن مواكلة الحائض فقال واكلها، يعني يكون يأكل هو إياها، فقال واكلها يعني كل معها. وعائشة رضي الله عنها وارضاها جاء عنها أنها وهي حائض كانت تأكل العرق أو تنهش من العرق وهو العظم الذي عليه بقية اللحم، ثم يأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل من مكان أكلها من ذلك العرق، وكانت تشرب في الإناء وهي حائض فيأخذه ويضع فمه على المكان الذي كان فيه فم عائشة. وهذا يدل على يعني مواكلة الحائض وعلى استعمال شعرها وبقيتها وفضلتها.
قال حدثنا عباس العنبري،
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
ومحمد بن عبد الأعلى،
ومحمد بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه.
محمد بن عبد الأعلى
صنعاني،
محمد بن عبد الأعلى أخرج له مسلم
وأبو داود في القدر،
وأبو داود في القدر والترمذي
والنسائي بن ماجه.
النسائي بن ماجه
عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح،
عن معاوية بن صالح بن حدير وهو ثقة
صدوق له
أوهام أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن العلاء بن الحارث،
عن العلاء بن الحارث وهو
صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة،
صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة.
عن حرام بن معاوية،
عن حرام معاوية هو قال حرام بن الحكيم وهو
ثقة خرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة،
ثقة خرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن عمه عبد الله بن سعد،
عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أخرج حديثه
أبو داود والترمذي وابن ماجه،
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال وفي الباب عن عائشة وأنس،
عائشة مرة ذكرها، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في كافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، ورخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها،
يعني فضل وضوئها، يعني معلوم أن الحائض أنها عند الاغتسال يعني إذا اغتسلت فإنها يعني اختلف في ذلك. يقول أبو عيسى رحمه الله أن العلماء اختلفوا في فضل طهور الحائض، ومنهم من أجازه هو منهم من منع منه. وقد سبق أن مر بنا أن الجنب أن فضل الجنب كما كان رجلا أو امرأة أنه لا بأس به، وقد مر في الحديث أن لا يجنب، لما قالت ميمونة في الجفنة التي كانت اغتسلت منها قالت إني اغتسلت منها لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، قال إن ما لا يجنب. وكذلك هنا المرأة إذا استعملت الماء وأخذت منه بيدها فإن ذلك لا يؤثر على طهارته شيئا بل هو طاهر. ومنهم من أباح استعماله ومنهم من كره ذلك. نعم.
فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها.
نعم رخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها.
وهنا التحريم يعني الكراهة. بعض أهل العلم يعني وصل به يعني قال بالتحريم.
ما أدري.
باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناولين الخمرة من المسجد. قالت قلت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك.
ثم رجع أبو عيسى باب
ما جاء في الحائض تتناول
باب في الحائض تتناول شيئا من المسجد يعني أن ذلك لا مانع عنه لا مانع منه. وذلك المرأة لا تدخل المسجد لا تمكث المسجد ولكنها يمكن أن تتناول المسجد تتناول من المسجد شيئا. وذلك أنها أمر بأن قال ناوليني الخمرة فقالت إني حائض. قال ليست حائض في بيدك يعني اليد ليس فيها شيء من الحيض والحيض إنما هو في الفرج وهو الذي فيه النجاسة. وأما اليد فإنها طاهرة ولا يعني يمنع يعني كونها تبكلها وتناول شيئا. واستدل به بعض أهل العلم على أن من حلق لا يدخل جارا ثم أدخل يده فيها أنه لا يعتبر دخلها حتى يدخلها بكامله أخذا من هذا الحديث. وأنها يعني لا تعتبر دخلت لإدخالها يدها في المسجد. والخمرة هي السجادة التي يصلى عليها أو الفراش الذي يصلى عليه يقال له خمرة لأنه يغطي يعني أو يحول يعني بين الوجه وبين الجسد من الوصول إلى مباشرة الأرض كما لو كان فيما إذا كانت الأرض حارة أو في برودة فإنها فيها وقاية وفيها يعني حجب وستر من الوصول إلى ذلك. وهذا وهو سائر أنه يصلى على الفراش ويصلى على السجاجيل ويصلى على الأرض مباشرة كل ذلك سائر ولا يعني ولا مانع منه.
قال حدثنا قتيبة عن عبيدة بن حميد.
عبيدة بن حميد هو
صدوق ربما أخطأ
صدوق ربما أخطأ أخذ البخاري
وأصحاب السنة
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثابت بن عبيد
وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن القاسم بن محمد
بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة
أمية رضي الله عنها وقد نرى ذكرها.
قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة.
ابن عمر رضي الله ذكره وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا.
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة
حسن غريب
حسن بصحيح الزيادة من مين وهاء كاف وهي زيادة جيدة لأن الحديث صحيح
بعض النسخ يعني بعض النسخ
ايه
هو انت قلت غريب الأول
ما قريت هذا كلام
ما قلت غريب
اللي قبله عبد الله يعني
اللي قبله اللي عبد الله يعني
وهو
حسن صحيح
وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض.
والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
غدا في دم؟
لا.
بالنسبة جزاك الله خير الآن الصلاة على السجادة فوق الفرش الموجود في المسجد.
هذا ما له وجه. ليس له وجه أن يكون يذهب بالسجادة. نعم إذا كان يذهب بالسجادة من أجل يصلي على يعني يحطها على البلاط إذا كان باردا ولكن إذا كان حط الفراش لا 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 يفرش على الفراش لا حاجة إلى ذلك.
إذا يقول أحسن الله إليك: جاءت هذه المرأة من مصر للعمرة وحاضت قبل دخول مكة، فقالت قبل إحرامها: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولم تطهر إلى أن انتهت مدة الرحلة، رحلة العمرة، ورجعت منذ 6 أشهر وهي لا تعرف أن عليها إعادة العمرة أو أي شيء، أفيدونا ماذا عليها حيث أنها فعلت كل محذورات الإحرام وهي متزوجة؟
لا أدري عن يعني كون الحيض يعتبر يعني حابسا يعني ومانعا، يعني أقول لا أدري.
يقول سائل من المغرب، يقول: أعمل سائق سيارة للأجرة، فرضت علينا السلطات المغربية بحلق أو تخفيف اللحية، وإلا منعت من العمل علما أني لا يتوفر لدي أي عمل آخر، فما حكم الشرع في ذلك؟
لا يجوز الإنسان أن يطيع المخلوق في معصية الخالق.
يقول: إن احترم الشخص فلم يجد ماء ساخنا والجو بارد، فإذا سخن الماء خرج وقت الصلاة، فهل له أن يتيمم أو يسخن الماء ولو خرج وقت الصلاة؟
قضية أن يكون الإنسان يتيمم حتى يدرك وقت الصلاة مع أن الماء موجود، ما أقول لا أدري يعني إيش، أقول لها ينبغي أن يبحث هذا.
يقول: هل يؤخذ من صلاة المستحاضة حال نزول الدم يؤخذ منه طهارة دم الآدمي؟
طهارة دمه؟
إيه؟
لا أقول لا يؤخذ منها طهارة، لأن الآن هذا خارج من السبيل وهو متفق على نجاسته، ولكن هذا مثل سلس البول، الذي يلبس سلس البول يصلي وسلس البول ولا يقال البول طاهر.
يقول: ما حكم حوالة المبالغ المالية بعملة ثم استلامها بعملة أخرى؟
ما في بأس، لأن كون الإنسان يعني يدفع العملة أو يتفق مع إنسان على السعر ثم يعني يوكله في إيصال المبلغ إلى جهة أخرى لا بأس بذلك.
هل كل ما يخرج من فرج المرأة يعتبر نجسا من السوائل الماء غير الحيض ودم الحيض؟
كل ما يخرج فإنه نجس وينتقل وضوءها بذلك.
يقول: احتج بعضهم على سنية واستحباب تلحين دعاء القنوت وقراءته على نسق التلاوة لأن أئمة الحرمين يلازمون هذا، فما قولكم؟
قضية التلحين يعني كونه كالقراءة ولا يكون كالقراءة، ولا يكون كالقراءة، القراءة لها مدود ولها يعني هذا لا قراءة في الأدعية، فلا يقال ان هذا مثل القراءة، اقول لا يقال ان هذا مثل القراءة. ثم يعني قضية التلحين الشديد اذا كان هناك شديد او مبالغة هذا لا يصلح، وقضية الحصول مثل القرآن في التجويد وبالمدود وبالحركات حركات المدود هذا ما يحصل، وما رأيناه يعني أن دعاء يؤتى به مثل ما يؤتى به القراءة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.